أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على هذا النبي الهاشمي القرشي الشريف وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم نجيب على بعض الرسائل القصيرة سريعا. الرسالة الأولى تقول صاحبتها: هل من حق إخوتي الرجال أن يمنعوني الميراث بحجة أنني أرملة وليس عندي من الأولاد وأنا هم في نظرهم لا أحتاج المال، هل من حقهم ذلك؟ لا أملك إلا أن أقول إن لله وإنا إليه راجعون. على ما أصاب الناس وعلى ما وصل إليه حال الكثير منا، خاصة الذين يتطاولون على شرع الله تعالى، فاعلموا أيها الأحبة الكرام أن الميراث حق من الحقوق، حد من الحدود. الميراث قدره رب الأرض والسماوات، فلا يجوز للرجال أن يمنعوا البنات حقهن تحت أي مسمى، سواء كانت غنية ثرية تملك كنوز الأرض بأسرها، أو كانت وحيدة أرملة كما ورد بالرسالة وليس لها من الأولاد. ما شأنكم أنتم؟ أليس هذا حق قدره الله تعالى لها؟ ما لك أنت وما لك أنت وحق أختك؟ ألا تتقي الله؟ لو تأملنا يا إخواني، الله تبارك وتعالى قدر الأنصبة، الثمن، الثلث، السدس، الثلثان، النصف إلى آخره، متى يكون هذا وذاك؟ لم يترك هذا لا لحبيبنا محمد ولا لاجتهاد العلماء، إنما قدره رب العباد جل وعلا. تأتي أنت بفكرك القاصر وبطمعك وبجشعك وحبك للدنيا وتريد أن تأكل أختك، انتبهوا، لا يجوز ذلك شرعا. أعطوا أختكم حقها، أعطوا أختكم حقها، وانظروا ما الذي أخذه أبوكم معه أو ما الذي أخذته أمكم معها، لن تأخذوا مثلهم شيئا. واعلموا أنكم بذلك تعرضون أنفسكم لعذاب جهنم، لأن الله تبارك وتعالى عندما بيّن الأنصبة في المواريث في أول سورة النساء، قرأوا الصفحة الأولانية من السورة، الصفحة رقم 2 و3، هتجدوا هذا الكلام. قال: تلك حدود الله. طب واللي يتعداها يا رب؟ واللي يتخطاها؟ واللي يحكم عقله ويمنع أخته ولا يريد أن يعطيها، يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ربنا هيدخلك النار لأنك أكلت أختك أو تريد أن تضيعها حقها. وتعمل المشاكل وتفتعل مشاكل ونحرق أعصابنا ودمنا على إيه؟ ولما؟ ولماذا؟ يا أخي راجع نفسك لله تبارك وتعالى وأعطيها حقها واتق الله واعلم أن القيامة وأن الموت أقرب إليك من شراك نعلة. يمكن في الجلسة اللي انت قاعد فيها دي ما تقومش وتموت، تموت عاصي وتعذب على هذا، ولن تبرأ ذمتك حتى تعطيها حقها، وأولادك هيجوا بعدك مش هيردوا لها الحق ومش هيصححوا الوضع، وبالتالي أولادك شركاء معك في العذاب وفي جهنم والعياذ بالله. أنا لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي إخواني فاشهد. أهلي يطلبون مني أن أطيعهم في أي شيء حتى لو غلط، ويقولون لي أطيعينا وربنا هيبارك لك، ما ليش مكتوب قدام رب العالمين. وزوجي يقول طيعيني أنا وربنا هيبارك لك. أسمع كلام مين؟ السؤال إن دل على شيء فإنما يدل على غيبة الوعي الإسلامي، يدل على ما نحن فيه من بعد كبير عن الملك. ولذلك قلتها مرارا وأرددها تكرارا، لن ينصلح حال إلا إذا اصطلح الناس مع الله، إلا إذا رجعوا إلى الكبير المتعال، إلا إذا حب بعضهم بعض وطبقوا منهج النبي والتزموا بأخلاقيات حبيبنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. أقول للسائلة الكريمة، أنت متزوجة، الذي يسمع ويطاع له زوجك وليس أهلك. هذا أمر ينبغي أن إحنا ننتبه إليه تماما. أهلك رقم واحد، بارك الله تعالى فيك. واصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على رسائلكم واتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى ما كنا بصدده قبل الفاصل القصير، أقول للسائلة الكريمة، زوجك مقدم على أبويك حقا رقم واحد في الترتيب الزوج، فإذا الزوج قال لا يسمع له ولا يسمع لأبويك. أما قبل الزواج فأبوك وأمك بارك الله فيك، انتقلت إلى بيت الزوج أصبح هو المقدم، وليس من حق الأبوين الأم والأب أن يتدخلوا في حياة بناتهم أبدا، وليتركوا الأمر لها وله. إن قدموا نصيحة من بعد قبلوها بها ونعمة، لم يقبلوها لا نتدخل لا في الصغير ولا في الكبير. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله عنا كل خير يا شيخ.
وياكي.
لو سمحت يا شيخ، انا اخويا يعني خريج كليه لغات وليه فرصه يعني ان هو يقدم في بنك اسلامي، يشتغل في بنك اسلامي، فهل يجوز ولا هيبقى حرام شغله فيه؟
حاضر،
شكرا.
عفوا. معنا اتصال من المغرب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا امة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا زوجة واحد وهو ما بيصليش وما بيصومش، مع ان هو ما فيش، ان هو مش تعبان وما عندهوش عذر ان هو ما يصومش، بس هو ما بيصليش خالص، وما بيصومش شهر رمضان، وبيسب بالدين وبيشرب حشيش وبيشرب سجاير وبيشرب شيش.
اتجوزتي ليه؟
ماشي، فما حكم العيشة معايا يا شيخ؟
حاضر. معنا اتصال من الجزائر، سلام عليكم.
يعني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا يا أسماء، بارك الله فيك.
بارك الله فيكم، جزاكم الله كل خير، كل عام وأنتم بخير
وأنتم بصحة وسلام.
ليس هو فضيلة الشيخ، يعني أريد يعني توضيح في هذه المسألة، يعني مصطلح إقامة دولة إسلامية، يعني المصطلح ده بالذات، يعني هل يجوز يعني أن نقوله، يعني كيف نقوم دولة إسلامية والإسلام والدولة قامت على يد النبي عليه الصلاة والسلام؟ نريد شرح لهذه الكلمة، جزاكم الله كل خير. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا الشيخ؟
يا مرحبا،
اخبارك؟ الحمد لله،
نعم الحال والله والحمد لله.
والله انا ليا سؤال بسيط يعني ان شاء الله.
تفضل.
انا راجل متجوز من سنتين، كان عليا فلوس بعد الجواز واديتها لوالدي سدها، ودلوقتي بيطالبني بيها تاني، ما سدهاش يعني، هو كان بياخدها بيصرفها في حاجات تانية، ودلوقتي بيقول لي ايه، انا عايز فلوس تاني.
حام
يعني ايه ردك يا شيخ ان شاء الله؟
ايه السؤال يا حبيبنا الله يرضى عنك؟
ان والدي يا شيخ بياخد الفلوس ما يعني بيصرفها وما بيسدهاش يا شيخ.
حاضر، وضحت الصورة سأجيبك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا حضرتك. أنا لي سؤال لو سمحت يا فضيلة الشيخ. أنا جدتي متوفية، وفي واحد معرفة هو بيشتغل في قلب السعودية في مكة المكرمة، فهو اتبرع، قال أنا السنة دي إن شاء الله هحج لها حجة. أنا بس عايز أسأل، هي ليها ذبح؟ يعني هو لو في أضحية هو ينفع اللي هو يعملها لها؟ طب ولو هو ينفع أنا ممكن أضحي لها هنا في مصر؟ يعني هو يعمل الحجة في السعودية وإحنا نعمل هنا الأضحية؟
حاضر أجيبك.
بس هو ده السؤال، المشكلة.
حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
معلش ليا سؤالين.
هات الأول.
السؤال الأول، أنا طلعت حجيت، عايز أعمل حجة لجوز، ممكن أوكل حد يحج له؟
حاضر.
يعني ابن عمتي في السعودية، فممكن أخليه يعني أبعت له فلوس يحج له، ولا أعمل له صدقة جارية؟
حاضر سأجيبك إن
شاء الله. أطلب.
وهو ما حجش؟
لا ده هو توفى.
يعني ما حجش قبل ما يموت؟
لا ما حجش ولا، بس اللي طلع عمل له عمرات يعني.
حاضر. بارك الله فيك، سأجيبك إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
نعم الحال والحمد لله.
لو تكرمت في أهمية قصوى لموضوع توضيح للناس الإبخلاء واللي مش فاهمين أهمية موضوع القتال في الفئة الباغية، وأهمية إن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلح قبل القتال، وأهمية إن الله سبحانه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الحسن بأنه سيد وسيصلح الله بين فئتين عظيمتين، أهمية كمان ندم سعد بن أبي وقاص عبد الله بن عمر ومحمد بن سلمة على أنهم لم يقتلوا الفئة الباغية، لأن في فوضى للتصريحات للتحريض على القتل في هذه الفترة، وخصوصا الإعلام محمود سعد بيقول إن شيخ الأزهر أخطأ في وانتقد شدة دعوته للابتعاد عن العنف وراقد الدماء وتأكيده على حرمة الدماء، وقال أن الدماء اللي سالت في الاتحادية وبيحارب الناس على القتل، وإن هو دي قتال الفئة الباغية بنوع من التدليس والتلبيس على الشعب المصري لتراق الدماء طالما أنها في سبيل الحرية حسب قوله. فياريت حضرتك علمائنا
الموضوع. حاضر، وصلت الرسالة وسأعلق عليها وأجيبك إن شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا السائلة الكريمة التي سألت، أخوها خريج لغات وهناك فرصة للعمل في أحد البنوك الإسلامية، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز. السائلة التي قالت، تزوجت إنسان لا يصلي ولا يصوم أبدا، بيسب الدين، بيشرب حشيش. طب أنا بسألك سؤال، أنت اتجوزتي ليه؟ ويعني لما جوزتيه ما كانش بيعمل حاجات دي وفجأة ساب الصلاة؟ ذلك أنا نصيحتي دائما لإخواني وأخواتي، أول ما نسأل عنه الدين، الدين النبي يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. والرواية الثانية عريض. احنا آخر حاجة بنسأل عنها الدين والأخلاق، المهم عنده كام ومن عيلة مين أو إلى آخره، وهذا خطأ وخلل كبير. فأقول للسائلة الكريمة على لسانها تقول لا يصلي أبدا ولا يصوم رمضان وصحته كويسة، هذا الرجل وبسب الدين، هذا الرجل بالنسبة إلى الصلاة والصيام سليه، أخبار الصلاة عندك إيه؟ إذا قال لا صلاة ولم يعترف بها لا يجوز لك أن تعيش معه تحت سقف واحد، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. أما إذا اعترف بالصلاة ولكنه مقصر يستتاب ويصلي ويضبط حاله. أما بالنسبة لسب الدين دي كارثة، ده ارتداد صريح، يعني واحد سب الدين ارتد عن الإسلام، يعني لابد أن يغتسل ويعلن التوبة ويشهد الشهادتين، وإن كان متزوج يفرق بينه وبين زوجته فورا، إلا إذا تاب واغتسل ونطق الشهادتين ترجع الزوجة إليه بالعقد القديم مرة ثانية. صلى الله عليه وسلم والمعافاة، الله يهدينا ويهديه، اللهم أمين يا رب. أقول للسائلة الكريمة حاولي أن تصلحي من شأنه، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن أصر على ما هو عليه أنت صاحبة قرارك في الإبقاء معه أو في البقاء معه ومفارقته، نسأل الله أن يهدينا وإياه. السائلة اللي سألت من الجزائر بورك فيها تريد توضيح لمعنى إقامة الدولة الإسلامية. إقامة الدولة الإسلامية يعني تطبيق شرع الله، تطبيق منهج الله دون فلسفة ولا تزوير ولا تلعب وتأويلات هنا وهناك. بيقول لك طب بمفهوم مين؟ بمفهوم النبي والصحابة وكفى. لو أتينا بمفهوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام كفيل أن يحل أي نزاع بين أي بين أدنى الناس، بين أي إنسان وآخر. لكن للأسف الشديد كل يتفلسف وكل يريدها من حسب وجهة نظري هو. لا، إنما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، أقام منهج الله في أرض الله تبارك وتعالى وطبقه المسلمون، فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. السائلة التي سألت وقالت رجل متزوج، الأخ قلت ما أنا متزوج، عفوا الأخ الكريم متزوج من سنتين كان عليه دين، أعطى المال لوالده لسداده، أبوه خد الفلوس وصرفها، هو بيطلب سداده مرة تانية. أنت أخطأت، أنت أخطأت بارك الله فيك، فأنت تعلم أصحاب الأموال كان عليك أن تسدد المال بنفسك، أبوك أخذ المال وأنت مطالب الآن بالسداد. نعم مطالب الآن بالسداد، فإن كان المال مع أبيك اتفق معه وحاول بهدوء وأدب واحترام أن تأخذ المال للسداد. أخذ المال وصرف، غفر الله لنا وله، وأنت عليك أن تقوم بالسداد إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة قالت جدتي ماتت، ويعني عندنا معرفة ممكن أن يحج ليها يؤدي عنها الحج ونضحي يضحي لها هناك ولا احنا نضحي هنا. أقول للسائلة الكريمة نعم يجوز أن نوكل غيرنا ليؤدي الحج عن جدتنا أو عن من شئنا ممن انتقل إلى الرفيق الأعلى، يعني مات، بشرط أن يكون الذي وكلناه أو سنوكله أو يؤدي الحج نيابة عن جدتنا أن يكون قد أدى الحج عن نفسه أولا، فإذا لم يكن قد حج عن نفسه لا يصلح، فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه أولا ليؤدي الحج عن غيره ثانيا إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم يؤدي، ولكن ليس عليها أضحية، الأضحية على الأحياء. فربما تقصدين أنه قد يؤدي الحج تمتعا أو إفرادا أو قرانا، فإذا أدى الحج قارنا أو تمتعا هذا يسمى هدي وجوبي وليس أضحية، وليس أضحية. فإذا أدى عنها تمتعا في هذه الحالة لابد من الذبح هناك في مكة وليس هنا، وكذلك القران. أما إذا كان من أهل مكة ويعمل هناك وجالس في مكة فليس لأهل مكة إلا الإفراد فقط، والإفراد ليس له أضحية أو ليس له هدي، ليس له هدي
لكن الأضحية هذه سنة أخرى غير مرتبطة بالحج، ولكن الذي هو مرتبط بالحج إما أن يكون مرتبط لأنه أدى تمتعا أو أدى قارنا، يعني قارن الحج والعمرة في عمل واحد، والآخر التمتع أنه أدى عمرة ثم تحلل ثم يوم 8 ينوي الحج مرة ثانية، هذا يسمى تمتع. فمقابل الاثنين دول يقدم دم، والدم يقدم هناك يعني الذبح وليس في مصر أو في أي موطن الإنسان إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول أنا أديت الحج والحمد لله وأريد أن أعمل لزوجي وهو قد مات، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم موتانا أجمعين، آمين يا رب. هي تسأل تقول ممكن أن أوكل أحد أقاربنا يؤدي الحج عنه هناك أم أصنع له صدقة جارية؟ سألت الأخت الكريمة هل هو حج عن نفسه قبل وفاته؟ قالت لا. أقول للأخت الكريمة نعم الحج أولى من الصدقة الجارية، نوكل عنه غيره بشرط أن يكون قد أدى عن نفسه ليؤدي الحج إن شاء الله تبارك وتعالى، ليؤدي الحج عن غيره، يؤدي الحج عنه بشرط أن يكون قد أدى عن نفسه إن شاء الله، وهو مأجور وأنت مأجورة ومن يؤدي الحج مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. الله يكرمك.
كل سنة وانت طيب.
وأنتم بصحة وسلام.
ممكن بس مولانا يعني صار من حاجات بس.
تفضل. اطرح سؤالك يا حبيبي. يبدو الاتصال انقطع عليه، نعاود الاتصال مرة أخرى. اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ كل سنة وحضرتك
وأنتم طيب. بصحة وسلام.
أرجو من حضرتك الدعاء لي بصلاح الحال، ربنا يخليك.
الله يصلح حالنا وحالك وحال جميع المسلمين.
ليا سؤال لو سمحت. أنا حماتي ست مريضة.
نعم.
بس حماية عايش ولو ما عايش، هل يجوز لزوجي إن هو يطلع عنها فترة رمضان، يعني يطلع بدل كل يوم يفطر مسكين بدل شهر رمضان، هي بتفطر شهر رمضان ما بتصومش عشان مريض. هل يجوز لزوج انه يطلع ليها هو زوج هو جوزها عايش ولو ما عايش، بس هل يجوز لزوج انه يطلع هو بدل الامه يعني؟
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
انا جدتي عندها 70 سنه وعرفت بالصدفه ان باباها عليه دين لاخته من زمان، وهو باباها مات وهي عندها 13 سنه، ما تعرفش الدين ده كام ولا اتسد ولا لا ولا اي حاجه.
طب اخته
وكل الناس اللي كانوا يعرفوا الموضوع دوت ماتوا، فهي تعمل ايه؟ ترد الدين ده ازاي مثلا؟
اخته ماتت
وكل الناس اللي يعرفوا حاجه عن الموضوع ده.
طيب
الكلام ده ايام الخمسينات
مثلا.
ولاد اخته عايشين بس هي محرجه تديهولهم يعني.
لا يا طيب حاضر
شكرا.
اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا
استاذ الحاج. يا شيخ بس عندي سؤالين.
هات الاول.
الاول ان شاء الله في مسجد القبله بتاعته متغيره، هما يعني المسؤولين في المسجد قالوا ان هم واخدين من دار الافتاء من اللجنه الهندسيه تصريح بكده، هي متغيره حوالي 15 درجه. وتاني حاجه المسجد فيه قبر من بره بس هو معزول عن المسجد، هو في اتجاه القبله بس هو يعني في فاصل ما بينه وما بين المسجد، ومعظم الناس اللي بتروح تصلي ما تعرفش ان في قبر يعني.
طيب
فهل المسجد ده يجوز فيه الصلاه؟
حاضر.
تاني سؤال الصور اللي هي الصور الفوتوغرافيه والاحتفاظ بيها سواء في الالبومات او في التليفونات او كده، ولعب الأطفال اللي هي المقطنة يعني.
حاضر. وأنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي شيخ مثلا بالنسبة لسنة الوضوء ممكن أجمعها مع سنة الظهر القبلية يعني الاثنين بنية واحدة؟ وسؤال تاني يا شيخ أنا معايا مبلغ يعني وما عنديش حد يشتغل لي يتاجر لي فيه يعني، فعطاه بنك فيصل من مده من زمان يعني، فدلوقتي طلع ان هو البنك فيصل فيه حوالي تعاملات ربويه وكده، شايف موقفي يعني ايه التصرف اللي انا اعمله يعني كده، انهي المعامله ولا ايه؟ الله يكرمك يا رب.
وإياكم. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الذي يعني يريد توضيح قتال الفئة البغية والصلح قبل القتال واللي حصل ما بين الصحابة وانتقاد الإمام الأكبر الشيخ الأزهر، قبل ما جاوب على السؤال رجاء أنا بتوجه به دايما لإخواننا، لا يوجد أحد فوق النقد، لكن في حاجة اسمها أدب واحترام. الأدب والاحترام مطلوب، يعني قد نخالف فضيلة الإمام أو الشيخ، نحن نجل كل رمز لنا ونقدره، هذا ما ينبغي نحن ننتبه إليه، لكن لا يجرح بعضنا بعض. ليس معنى أني أخالفه الرأي أن أهينه، إذن ليست هذه من الإسلام، من أخلاقيات الإسلام أبدا. أخالفه الرأي بكل أدب واحترام وهدوء، وأعرف قدره ومكانته، ليس هو فقط، ولكن ينبغي أن يكون حلنا مع كبارنا من علمائنا الأماجد الأفاضل الأكارم، مع كبار السن. ليس منا من لم يوقر كبيرنا، لكن النهاردة إن احنا نهين بعض ونأتي إلى الرموز ونحاول نحن نهدها ونتطاول عليها ونسفه، هذا ليس من الإسلام في شيء. من آداب الخلاف يا أخوانا، من آداب الخلاف احترام رأي المخالف وعدم التسفيه أو التقليل أو الهمز أو الغمز. فأنا برجو من إخواننا إن احنا دايما نحترم القواعد العلمية في النقد، انقد من شئت ووجه نصيحة لمن شئت، لا أحد فوق النقد ولا النصيحة، سبحان الله، هكذا كان صحابة النبي. لكن يا إخواننا بيغيب عنا بقى أدب الحوار وأدب الخلاف، حاجات كتير جدا. فأنا أرجو من إخواننا حتى إن خالفنا فضيلة الشيخ أو غيره من علمائنا الأكارم الأماجد من هنا وامشي، ولا نتطاول على، ليس هذا من سلوك الإسلام في شيء. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، النبي علمنا كده صلى الله عليه وسلم. أما الأمر الآخر فأنا دائما وأبدا أعوذ بالله أن أكون داعيا إلى فتنة أو مشاركا فيها ولو بكلمة واحدة. ما زلت أنصح إخواني دائما وأبدا احذروا منطقة الدماء، فإن الحفاظ عليها مطلوب، فلنتق الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى مرحلة الآن يتطاول بعضنا على بعض، يتربص بعضنا ببعض، يحمل بعضنا سلاح على بعض، ليس منا من حمل السلاح. النبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار، فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما باله المقتول، قال كان حريصا على قتل أخيه. المفروض النهاردة قبل أن تقاتل أي فئة باغية صلح ومجالس ومحاورات ومدولات ومشاورات، أمور كثيرة جدا. لكن النهاردة أنا أقول لإخواننا أي تجمعات يترتب عليها تخريب وتدمير وقتل وتشريد أشهد الله أنها محرمة شرعا أيا ما كانت داعي له. عايزين نراجع نفسينا يا أخوانا، الدنيا لتدوم وإلى زوال، ماذا سنقول لله تبارك وتعالى ونحن نلقى الله بدماء إخواننا هذا أو ذاك؟ أما آن الأوان لإحكام العقول؟ أما آن الأوان لشرع الله أن يسود ويطبق؟ يا إخواني نراجع نفسينا لله تبارك وتعالى، احفظوا الدماء، فإن من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة واحدة أتى يوم القيامة مكتوب بين آيس من رحمة الله تبارك وتعالى. محتاجين نراجع نفسينا. اللهم احفظ مصر وأهلها يا رب، احفظ مصر وأهلها وسائر بلاد المسلمين، واجعل مصر وأهلها في أمنك وضمانك إلى يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. اللهم أمين أمين يا رب العالمين. وده بإيجاز شديد يا أخوانا، معذرة لأن معنا أسئلة كتير. السائلة تقول حماتي مريضة ولا تستطيع أن تصوم رمضان، زوجها على قيد الحياة عنده معاش، هل يجوز زوجي أن يخرج لها إطعام لأنها لا تستطيع الصيام؟ نعم يجوز أن يخرج زوجك لأمه. وأنا نصيحتي للسائلة الكريمة لا تتدخلي فيما لا يخصك، فكثير أنا لا أعرفك ولا أعرفهم، فكثير من المشاكل التي تثور للأسف الشديد لما تكون بسبب مثل هذه الأمور. فأنا أقول إذا كان الزوج حالته المادية ميسورة والحمد لله اسكتي، ولا علاقة لك بهذا الأمر، فهو مأجور على ذلك وأنت مأجورة ما دام ليس هناك تضييق لا عليك ولا على الأولاد. أما إذا كان الزوج في فقر مدقع وليس عنده ما يكفي أولاده وأبوه عنده من المال ما يستطيع أن يخرج عن هذه السيدة الكريمة، يجلس مع أبيه برفق وهدوء ولين ويشرح لأبيه بكل أدب واحترام حاله ويطلب من أبيه أن يقوم بمساعدته هو، لا إخراج عن أمه، ويأخذ من أبيه ثم يخرج لأمه. أما إن كان ميسور الحال أنصحك لا تتكلمي ولتتقي الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال من المغرب. السلام عليكم.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أحبك في الله يا أستاذ.
أحبك الله الذي أحببت لك.
الله يحفظك. أريد أن أسألك سؤال يا أستاذ. هل أنا شغال في فندق من فنادق في المغرب الدار البيضاء، يعني أسألك ولا حرام ولا حلال؟
بتقدم فيه الخمور وتقدمها أو تشهدها؟
لا، أنا شغال يعني طوال في الباب، ولكن فندق فيه خمر يعني.
حاضر، سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. نواصل الإجابة. تقول السائلة: جدتي 70 سنة، عرفت بالصدفة أبوها عليه دين لأخته، أبوها مات وأخته ماتت وكل اللي يعرفه ماتوا، سألناها لها الأخت ديت لها أبناء؟ قالت نعم، لكن هي محرجة. لا، فيش حرج في القصة دي. بالتأكيد بالتأكيد أولادها يعرفوا الدين الكام، فعليها أن تسأل كم دين أمكم على أخيها. وفي هذه الحالة إذا عرفت مقدار الدين صغر أو كبر، إما أن يسامحوا وإما أن تقوم بالسداد إذا استطاعت ذلك، فإنه ينقذ من غضب الله تبارك وتعالى. طب مش عارفين، نحاول نسدد قدر المستطاع، وعلى الأولاد أن يسامحوا لعل الله يخفف عنه، اللهم أمين. وده اللي دايما بننصح به زي ما ربنا علمنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه، نكتب، لأن الكتابة إنما هي تذكير حتى لا نقع في مثل ما وقعنا فيه. السائل يقول: المسجد عندنا متغير، القبلة متغيرة عن مكانها 15 درجة. يقول جابوا جواب من اللجنة الهندسية في دار الإفتاء: مع حبنا واحترامنا، الذي يحدد القبلة هيئة المساحة. من الآخر، وإذا كان الكلام اللي أخونا الكريم، ولو اللجنة اللي خرجت من دار الإفتاء، لو أنت متأكد من هذا الكلام راجعوها مرة ثانية وأحضروا هيئة المساحة. وعندنا من الأجهزة الحديثة الآن تستطيع أن تحدد لنا، فلما يبقى الانحراف 15 درجة ده نبقى بره القبلة خالص، تبقى الصلاة باطلة قولا واحدة، لأن ربنا علمنا هذا: ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. الله يرضى عنه الاتجاه بتاعه. فلما بقى 15، تخيلوا كده، احنا هنا اهو 15 درجة يبقى كده، شوف الحرم اهو يبقى كده. انا بقول بنصح الاخ الكريم لو فيه نراجع اللجنة الهندسية دي مرة تانية، تيجي ترفع مقاساتها وتشوف، نروح دار هيئة المساحة، هي متخصصة بالقصة دي، نطلب منهم بيجي يعملوها لنا ان شاء الله تبارك وتعالى. بيسأل بيقول: فيه قبر بس مش المسجد، هو خارج المسجد في جهة القبلة، يفصل بينه وبين القبلة جدار كمان أو مسافة، الصلاة في المسجد صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى، إنه يعتبر خارج المكان، مفيش داعي نعمل بلبلة ونلفت نظر ناس وهم ما يعرفوش، الله يصلح حالنا وحالك. بيسأل: الصور الفوتوغرافية احتفاظ بيها؟ احنا نقول دايما خلوا الصور في أضيق النطاق، يعني الله يرضى عنه عنك لا يجوز تعليقها، موجودة على موبايل في البوم، بشرط ما يكونش لبنات ونساء وشعر، لأن اللي بيحمضها واللي بيصور بيشوفهم، وهذا لا يجوز شرعا، ولنتقي الله تبارك وتعالى. بالنسبة للعب الأطفال معفو عنها، مستثناء يجوز أيا من كانت الأولاد يلعبوا بيها. فأمنا عائشة كان عندها عروسة من الأهل من القطن، يعني إنجاز التعبير، كانت تقلو بها وتلعب بها، ورسول الله يراها صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا خلاف عليه. الأخت الكريمة سألت: سنة الوضوء ممكن أجمعها مع سنة الظهر القبلية؟ نعم، ولكن بنية واحدة مش نيتين. يعني إيه؟ أنا بصلي الوقت اللي عندي، أنا بصلي سنة الظهر وهي تغني عن تحية المسجد، وتغني إن شاء الله سبحانه وتعالى عن سنة الوضوء، ومأجور بالنية إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة تقول: أنا معي مبلغ وضعته في بنك إسلامي من البنوك الإسلامية، هل هذا جائز؟ أقول لها: نعم إن شاء الله تبارك وتعالى، ما دمت تعجزين عن التجارة إن شاء الله لا بأس. بعض أخوان أقول لك ما فيش بنوك إسلامية، أتفق معهم، ولكن إذا أردت أن تطاع أؤمر بمستطاع. طيب أنت قلت لي ده حرام ده حرام ده حرام، أين أضع مالي؟ حط لي حل. الإسلام ما حرم شيئا إلا وجد البديل له. حرم الزنا فأوجد الزواج. هكذا أمر ينبغي أن احنا ننتبه إليه إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل يقول أنا بعمل في فندق في الدار البيضاء وسألنا في خمور. قال نعم. أقول للسائل الكريم يعني إذا كنت في هذا المكان تشاهد الخمرة قدام عينيك أو تحملها أو تقدمها عملك محرم قولا واحدا، الله يرضى عنا وعنا. أما بعيد عنها ولا تأخذ من يعني دخلها فلا بأس حتى تجد البديل، واجتهد أن تجد البديل. واعلم أن من ترك أمرا في الحرام خوفا من الله تعالى أبدله الله أحلى منه في الحلال. نجيب على بعض الرسائل سريعة. لم أقم عقيقة عن طفل الأول، هل يمكن أزبع عجل عمل عقيقة للطفلين؟ لا، كل واحد لوحده، لم يثبت جمعهم في واحدة. يعني هتبع للولد دوت شاء ولد شاء، السنة شاتين للولد ويجزئ واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أنا مدرس وأقطع الحظاظات للطلبة والسلاسل لهم الهال عي اسم. أولادنا لبسوا حظاظات ولبسوا سلاسل وسقطوا آخر السنة، مش جابت لهم الحظ ليه؟ ده جابت لهم الفقر، نسأل الله العفو والمعافاة. يعني كفاية تشبع، عايزين رجالة يا أخوانا، عايزين رجالة مش سلسلة والبانة وأنسيال وفي الآخر هنقول له طنط سوسو. حاجة احنا عايزين رجالة يا شباب، عايزين رجالة الله يرضى عنا وعنكم، الله يصلح عنا وحالكم. سلسلة والكلام ده إنما من خصائص النساء. فأنا أقول للسائل المدرس أو سائل الكريم يعني ليس عليك إثم، وإن كان الأمر هذا يعني يعود عليك بالضرر عليك النصيحة فقط، لأنه ممكن يبقى ولد وإحنا النهاردة شايفين الوضع النهاردة ما حدش محترم حد. فبهذه الحالة إذا كانت بمودة ومحبة ويعني لك عند الأولاد رصيد ما يجعلك أن تصنع هذا معهم فلا بأس ولا حرج بما لا ترتب عليه ضرر عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني السائل بيقول عند إكمال الصلاة بعد مفارقة الجماعة أقرأ سور في الركعات أم لا؟ إذا كنت قد قرأت في الركعتين الأوليين لك اللي هم الأخريين بالنسبة للإمام فلا تقرأ، وإن لم تفعل واستطعت أن تقرأ فاقرأ إن شاء الله تبارك وتعالى. أب كتب لابنته قطعة أرض اسمها في حياته وقال لها ابني لأولادك لكل واحد دور، ثم قال لها أخوها بعد موت الأب إن والدهم قال قبل موته كل ما يملك سوف ينزل في الميراث، هل من حقها هذه الأرض؟ ما صنعه أبوك خطأ ومحرم إلا إذا كان كتب لكافة الإخوات، يعني أنت ليك إخوات صبيان وبنات أعطى كل واحد زيك ما فيش مشاكل، لا كتب لك أنت بس. قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، ولنتق الله. الأحبة الكرام وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كان في عمرنا بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
أهل الهدى والذكر أفتوني.